الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما قرأنا؟ يقول: ودخولها على المضارع في نحو قوله تعالى: ولو ترى الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله أو لكل من تتأتى منه الرؤية. قلنا في صيغة المخاطب أو في المراد من المخاطب بهذه الصيغة احتمالا.
في كل آية تأتي هذا الاحتمال في البداية، يعني كان مخاطب النبي، يعني أيضا في القرآن عن الله أنه إذا خطب النبي المقصود بنحو شخصي،
يعني ليس دائما، لا ليس دائما، يعني إذا كان إذا كان مثلا إخبارا له، كلاما معه عن أمر مثلا عليه هو أن يقوم، يعني بالقرآن، لابد بالقرآن.
أنا لاحظت أنهم كثيرا يذكروا في بعض الآيات.
أي الآن الأصل أن يكون الخطاب موجها له صلى الله عليه وسلم، لكن بالقرآن قد يتعدى إلى ذلك. كما هنا لو أردنا مثلا، لو حملنا الآية أو لو قامت قرينة على أن المراد من الآية أنه لو استطاع كل أحد أن يراهم، فإذا أن يكون هناك إشعار بأن هؤلاء سيفتضح أمرهم يوم القيامة، سيراهم كل من تتأتى منه الرؤية. وأيضا بقرينة إلغاء الخصوصية، أيضا أنه رؤية الأمر الفظيع عند رؤيتهم في هذا الموقف ليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله، فبإلغاء الخصوصية يمكن التعبير. إذ وقفوا على النار، أي أروها حتى يعاينوها، وأطلعوا عليها إطلاعا، يوجد أو هذا الصحيح. إذن أروها حتى يعاينوها، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أطلعوا عليها إطلاعا هي تحتهم، يعني في معرض سقوطهم فيها، فعرفوا أو أدخلوها فعرفوا مقدار عذابها. هذه الفاء للتفريح، وعرفوا مقدار عذابها متفرع عن جميع الاحتمالات الثلاثة. أروها حتى يعاينوها فكانت النتيجة عرفوا مقدار عذابها، أو أطلعوا عليها فكانت النتيجة عرفوا مقدار عذابها، وهكذا. وجواب لو محذوفا، هذه النقطة الثالثة التي قلناها، إن لو ليست للتمني وإنما هي لو الشرطية. وجواب لو محذوفا، غاية الأمر أن جوابها محذوف، أي لا رأيت أمرا فظيعا. خب، دخول لو على المضارع في مثل هذه الآية لتنزيل المضارع منزلة الماضي، لصدوره، أي لصدور المضارع أو الكلام عمن لا خلاف في إخباره. فهذه الحالة، أي حالة الوقوف والرؤية، إنما هي في القيامة، فهي إذن حدث مستقبلي، لكننا نزلنا الحدث المستقبلي منزلة الحدث المفروغ التحقق الماضي، لكنها جعلت بمنزلة الماضي المتحقق، فاستعمل فيها لو وإذ المختصان بالماضي. قلنا من حقها عند بعد هذا التنزيل أمران: الأمر الأول إدخال لو عليها وإذ، وهذا حصل. الأمر الثاني الذي كان من حقها التعبير عنها بلفظ الفعل الماضي، ولكن عدل، لذلك يقول لكن عدل، يعني كان من حقها التعبير بلفظ الماضي لكن عدل عن ذلك، لكن عدل عن لفظ الماضي ولم يقل ولو رأيت. لماذا؟ إشارة إلى أن هذا الكلام صادر عمن لا خلاف في إخباره، وهو الباري تبارك وتعالى الذي يتساوى المستقبل عنده مع الماضي، والمستقبل عنده بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع. وعليه فالنتيجة ما هي؟ فهذا الأمر مستقبل في التحقيق أو في التحقق، يوجد نسختان مختلفتان لكن لا يتأثر ولا يتغير المعنى، ولعل الأولى في التحقيق حتى يكون في قبال، عليكم السلام ورحمة الله، حتى يكون في قبال التأويل. نعم، إذا مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل، كأنه قيل، يعني هو حدث مستقبلي لكن نحن نزلنا منزلة الماضي، ثم لم نعطيه حقه من التعبير عنه بلفظ الماضي. لماذا؟ إشارة إلى خصوصية المتكلم، كأنه قيل قد انقضى هذا الأمر. يعني كأنه الآن ما معنى أنه ماض بالتأويل؟ كأنه قيل هكذا، هذا الأمر الذي حدثناك عنه وهو وقوفهم ورؤيتك لهم قد انقضى، قد تحقق. انقضى هنا يمكن أن تكون من باب الانقضاء، ويمكن أن تكون بمعنى قضية، قضي الأمر، يعني صار أمرا مقضيا، صار أمرا مقدرا. خب، لكن حسب الظاهر الأول أولى، كأنه قيل قد انقضى هذا الأمر لكنك ما رأيته. هذه ما رأيته من أين استفادها؟
من لو،
من لو، لأن مدلول لو هو الانتفاء عند الانتفاء. قد انقضى هذا الأمر، هذا هو المضي التأويلي، لكنك ما رأيته، هذا هو الانتفاء. ولو رأيته لرأيت أمرا فظيعا عند الانتفاء. يقول المصنف بعد ذلك، الآن انتهى المطلب الذي ذكرناه يوم. يقول المصنف بعد ذلك: ولهذا نظيرا، يعني ولهذا التنزيل منزلة الماضي ثم التعبير بالمضارع نظيرة في اللغة العربية في استعمالات البلغاء. وذلك قوله تعالى: ربما، أو ربما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الآن حتى لا نشتبه كثيرا في ربما، سأقول ربما لأنه لسان متعود عليها، وإلا هي في الآية ربما. هذه الآية الشريفة ليست شاهدا لما نحن فيه، ولكنها تصلح للتنظير، وذلك لأن محل الاستشهاد بها هو الفعل الذي دخلت عليه ربما، وليس الفعل الذي دخلت عليه له. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لو التي في الآية حرف تمنى وليست شرطية، نعم أيضا الفعل الواقع بعدها كان، يعني ليس شاهدنا فيه في الفعل الواقع بعدها. كيفية التنظير بهذه الآية بأن يقال إن رب وإن كانت تأتي للتقليل والتكثير، إلا أن مذهب الزجاج والفارسي أو ابن السراج، ابن السراج، مذهب ابن السراج والفارسي أنها عندما تدخل ما الكاف عليها تصبح للتقليل في الماضي. فكان حق الفعل بعدها أن يعبر عنه بلفظ الماضي، كأن يقال ربما ود. ولكنه عدل عن ذلك وجيء به بلفظ الفعل المضارع. فهذا الفعل دال على حدث مستقبليا، لأن الكافر حال كفره في الدنيا لا يتمنى لو كان مسلما، فهذا الحدث الوداداء التمني متى؟ زمانه المستقبل، مستقبلي، لكنه أريد تنزيله منزلة الماضي المتحقق، فلذلك جعلوه مدخولا لربما، أو جعل مدخولا لربما، لأن ربما للتقليل متى؟ في الماضي. وكان من حقه أن يؤتى به بلفظ الماضي بعد هذا التنزيل، بعد ما نزلت هذا الحدث المستقبلي منزلة الحدث الماضي، كان من حقه أن تعبر عنه بالفعل الماضي، ولكن عدل عن ذلك للإشارة إلى خصوصية المتكلم تبارك وتعالى، وأنه تعالى لا يتأتى مخالفة كلامه للواقع. فيصلح نظيرا لما نحن فيه أو لا يصلح؟ ما نحن فيه من هذا القبيل كان إذ كان لو ترى ترى حدث مستقبلي نزل أولا منزلة الماضي فدخلت عليه لو، فكان من حقه أن يجاء به ماضيا فلم نأتي به ماضيا، وإنما جاءت الآية به بلفظ المضارع للإشارة إلى أن المضارع المستقبل والماضي بالنسبة إلى المتكلم تعالى واحد، كما أن هذا مفروغ التحقق ذاك مفروغ التحقق، لأن الواقع هو ما يوقعه الله وليس الواقع شيئا غير ما يخلقه الله، والخالق هو الذي يتكلم.
المعروف بأن هذا ماكو أصل في ربا يعني
رؤيته المضارع
ماضي
يعني
على الرأي خاص.
إذن ربما في الأصل رب في الأصل للتقليل وتأتي للتكثير، ولكن مذهب ابن السراج والفارسي أنه بعد دخول ما الكاف ستصبح للتقليل، لأي تقليل؟ للتقليل الذي زمنه الماضي. طبعا هذا عندهما، عند غيرهما لا يكون لنا شاهد في الآية. عند الذي يقول بأن ربما للتقليل في غير الماضي في المستقبل فلا يوجد تنزيل حينئذ، فلا تكون الآية نظيرا لما نحن فيه. فهذا التنظير إنما يصح لو صححنا، لو بنينا على مذهب ابن السراج والفارسي. بالنتيجة الآن له نظير يعني الآن ليس من الضروري أنه كل النحات هكذا، بالنتيجة هذا قول ثابت، وعلى هذا القول يكفي أن يكون هذا نظيرا. الآن لا نريد أن نثبت شيئا، لكن نريد أنه إذا كنت في النحو قد نقحت مسألة ربما ووصلت إلى نتيجة توافق ما ذهب إليه ابن السراج والفارسي، فحينئذ ستصدق أن لهذه الآية لما ذكرناه في الآية الأولى نظيرا في القرآن الكريم، وذلك الآية الثانية. يعني لا يريد منها الاستدلال، لا يريد منها الإثبات، لأنه نفس ما نفس تبادر المعنى العرفي، نفس كون هذا هو المعنى العرفي المتبادر من الآية الأولى كافٍ، لأن الشواهد البلاغية في الغالب لا تحتاج إلى إثباتها بمسموعات، وإنما يكفي أن يكون غرض عرفي، ويكفي أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، ويكفي أن يكون ثبت له شبيه في اللغة العربية ولو ليس نظيرا له من جميع الجهات. وكان يكفي هذا البيان لبيان التنظير، يعني لحد الآن هذا الذي ذكرناه كاف لبيان التنظير، إلا أن الشارح استطرد ليتعرض لنكتتين نحويتين. النكتة الأولى سلمنا أن ربما في الآية الشريفة للمضي فلا كلام لنا على التنزيل المذكور، يعني هذا التنزيل الذي زعمتموه لا نناقش فيه، إلا أننا لا نسلم بإمكان أن يقفض منها التقليل. وذلك لأن التقليل لا معنى له هنا، إذ لا يخفى أن زمان التمني إن كان هو المستقبل فالأولى بحال الكافرين أن يكثروا من التمني لا أن يقللوا منه. وحينئذ فلا بد من رفع اليد عن ظهور ربما في التقليل. إذا نوافق، إذا حتى على ما بنى عليه ابن السراج والفارسي، لابد للفارسي وابن السراج من رفع اليد عن ظهور ربما في أي شيء في التقليد. أصل المضي يسلم لهم أو لهما، لكن إرادة التقليل ممتنعة. لماذا؟ لأن الأولى بحال الكافرين أن يكثروا من الثمن. وحينئذ فنقول ربما لفظ استعير لأجل ما فيه من المضي، ولكن الذي أريد منه هو أحد معنيين: إما التكثير وقد عرفنا وجهه، وإما التحقيق فتكون حينئذ للدلالة على أن هذا التمني واقع منهم حتما يوم القيامة. تحقيق يعني في قبال التقدير، إذن لا نسلم أنها للتقليل، بل هي إما للتكثير وإما للتحقيق، يعني إما لكثرة عدد وقوع التمني منهم، عدد مرات التمني منهم، وإما لتحقيقه، يعني لإثبات تحققه للدلالة على قطعية وقوعه. هذه هي النقطة الأولى. أجاب الشارح عن هذا الإشكال بأن الحملة على التكثير أو التحقيق وإن كان ممكنا ومناسبا للمعنى، إلا أنه ليس متعينا، بل يجوز إرادة التقليل في الآية أيضا. وذلك بأن يقال إن الكافرين يوم القيامة تدهشهم أهوال ذلك اليوم فتبهتهم وتفقدهم وعيهم، فيكثر أن يغشى عليهم ومن يكثر أن يغشى عليه يقل استيقاظه، ومن يقل استيقاظه يقل صدور التمني منه، لأن التمني لا يكون إلا في حالة الاستيقاظ والإفاقة. فحمل ربما في الآية على معنى التقليل ليس ممتنعا. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، أنه يود فعل متعد، فأين مفعوله؟ يجيب الشارح، لأن هذا مطلب نحوي فقط، يجيب الشارح: إما أن نقول بأن لو حرف تمن فقط فحينئذ يكون مفعول يود محذوفا مفسرا بقوله لو كانوا مسلمين، والتقدير والله العالم يود الذين كفروا الإسلام لو كانوا مسلمين. وأما إذا قلنا بأن لو مضافا إلى كونها للتمني فهي حرف مصدري وموصول حرفي كما نص عليه غير واحد من النحاة، فحينئذ لا يكون المفعول به محذوفا بل يكون هو المصدر المؤول من لو كانوا مسلمين. والتقدير يود الذين كفروا إسلامهم. هذا تمام الكلام في هذا البحث وفي هذه النقطة الثانية لتنزيل للخروج عن الأصل في باب لو. يقول: كما عدل عن الماضي إلى المضارع في ربما يود الذين كفروا. لماذا عدل؟ لتنزيل المضارع منزلة الماضي. لماذا نزل منزلة الماضي؟ لصدوره عمن لا خلاف في إخباره. وإنما كان الأصل ها هنا، فبلقائل أن يقول ربما ليست للمضي فلا يوجد تنزيل فلا يصح التنظير، يقول إنما كان الأصل ها هنا هو المضي، لأنه قد التزم ابن السراج وأبو علي الفارسي في كتابه الإيضاح أن الفعل الواقع بعد ربا لكن المكفوفة بما، يعني التي دخلت عليها ما الكافة، كافة عن أي شيء؟ عن عمل الجر، يجب أن يكون ماضيا لأنها للتقليل. شوفوا، ما قالوا فقط للتقليل والمضي أو للتقليل في الماضي، قالوا هي للماضي. دليلكم على أنها للماضي ما هي؟ ما هو؟ أنها للتقليل. قالوا بما أنها بعد دخول ما الكافة للتقليل، والتقليل إنما يكون فيما عرف حده، فيما عرفت طبيعته، أما الأمر المجهول لا نستطيع أن نحكم عليه بقلة أو بكثرة، بتقليل أو بتكثيف. إذن متى نحكم؟ عندما حكمنا بالتقليل، هذا يكشف عن أننا نعرف الفعل الواقع. الآن شوف، فعل لم يقع بعد، فعل لم يقع بعد، أنا كيف سأعرف أن وقوعه قليل أو وقوعه كثير؟ الفعل الذي لم يقع بعد لا يعلم أنه قليل الوقوع ولا يعلم أنه كثير الوقوع. متى؟ عندما تحكم بأن تحكم بالتقليل، هذا يعني أنك أن الفعل قد وقع، وأنك عرفت حده، وأنك عرفت أن وقوعه أقل من عدم وقوعه، أو أن وقوعه أكثر من عدم وقوعه، فحكمت حينئذ بأنه للتكثير. لذلك إذن استدلالهم على أنه للمضي من أين؟ بما أن ما بعد أن تدخل على ربما تصرفها للتقليل، والتقليل كما التكثير لا يكون إلا فيما علم حده، وما علم حده لا يكون إلا ما قد وقع وانصرم ومضى تحققه، ولا يكون في المستقبل، فلذلك لا يكون التقليل المستفاد من ربما إلا تقليلا في الماضي. إذن يجب أن يكون ماضيا لأنها للتقليل في الماضي. ومعنى التقليل ها هنا أنه يدهشهم. لا يقال إذن هذه النكتة الأولى التي أشرنا لها، أنه كيف تقول للتقليل، لا بد من رفع اليد عن ذلك وإن أمكن الحمل على المضي. ومعنى التقليل ها هنا أنه يدهشهم أهوال القيامة، أو تدهشهم أهوال القيامة فيبهتون فيخشى عليهم، فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك. وقيل في قبال ذلك هي مستعارة إما للتكثير وإما للتحقيق. ومفعول النقطة الثانية، ومفعول يود محذوفا لدلالة لو كانوا مسلمين عليه، ولو للتمني تكون حكاية لودادتهم. أما من جعل، وأما على رأي من جعل لو التي للتمني حرفا مصدريا، يوجد حرفا مصدريا أو مصدرية، يوجد حرفا، كلمة حرفا موجودة التي للتمني حرفا مصدريا، فمفعول يود حينئذ هو قوله لو كانوا مسلمين، لأنه في تأويل. هذا تمام الكلام في النكتة الثانية. إذن لحد الآن الخروج عن الأصل في باب لو تقدم لحد الآن نكتتان. النكتة الأولى قصد استمرار الفعل وتجدده في الماضي وقتا فوقتا. النقطة الثانية ماذا كانت؟ تنزيل المضارع منزلة الماضي. النقطة الثالثة أو النقطة الثالثة، ماذا يتقدم أكثر من ذلك؟ لا، النقطة الثالثة للخروج عن الأصل في باب لو قصد استحضار الصورة. أي أن الحدث، أي أن الحدث يكون ماضيا أو مستقبلا، ولكنك تعبر عنه بالفعل المضارع لأنك أردت أن تحضره للسامع حتى كأن أحداثه تجري الآن على مرأى من السامع. فتستخدم الفعل المضارع لذلك، لأن الفعل المضارع صالح للدلالة على الحاضر، على الحال، والحال والحاضر من شأنهما أن يكونا مشاهدين من قبل السامع. إذن لماذا نخرج عن الأصل في باب لو؟ لو تحتاج إلى فعل ماض، لكن هذا الحدث الذي وقع بعدها أردنا أن نحضره، أردنا أن نستحضر صورته، أردنا أن نجعل السامع كأنه يعايش الآن أحداث ذلك الأمر، فلذلك عبرنا عنه بلفظ الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع فيه الصلاحية اللغوية لكي يدل على الحال، والحال من شأنه أن يكون معاشا معاصرا مشاهدا مشافها وهكذا. ومثل على ذلك بنفس الآية المتقدمة، أعني قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فترى حدث مستقبلي ولكنه نزل منزلة الماضي كما ذكرنا سابقا، فدخلت لو عليه وكان من حقه حينئذ أن يؤتى به بلفظ الفعل الماضي إنه صار مدخولا للو، ولكنه عدل عن ذلك لأن الصورة التي يدل عليها الحدث صورة مهمة بنظر المتكلم، وفيها غرابة وتثير التعجب، فأراد المتكلم أن يستحضر هذه الصورة، أي أن يجعل زمانها الحاضر بدل أن كان زمانها الماضي. ما معنى استحضار؟ يعني طلب حضور الشيء، يعني طلب صيرورة في الشيء حاضرا، يعني واقعا في الزمن الحاضر في الزمن الآن. إذن لأن هذه الصورة يهتم بها المتكلم وهي غريبة وعجيبة، أراد أن يستحضرها، أي أن يحول زمانها إلى زمان الحاضر. هذا ما يعبر عنه بحكاية الحال الماضية، يعني شيء وقع في الماضي لكنني الآن أريد أن أحكيه وكأنه يقع الآن. فهناك اعتراف مني بأن زمان تحققه هو المضي، لكن هناك إرادة مني لتصويره وكأنه الآن يقع وكأن أحداثه الآن تجري. الآن نذكر هذه النكتة. فلذلك كان العدول عن الآن. انقذ لماذا جعلت الاستحضار هنا من باب استحضار الماضي ومن باب حكاية الحال الماضية؟ مع أن هذا الحدث زمانه الحقيقي ما هو؟ المستقبل. ولم يحكم بمضيه إلا تنزيلا، ولا دليل على هذا التنزيل. يعني نعم، شوف النقطة السابقة التي كانت ماذا؟ تنزيل المضارع منزلة الماضي، كان هناك دليل على التنزيل، لأن النكتة هناك قائمة على أن هذا المستقبل تنزله منزلة الماضي ثم تعدل عن الإتيان بلفظ الماضي إلى لفظ المضارع. أما هنا لا يوجد هذا التوقف، هنا يمكن هكذا من الأصل أن نقول لو ترى حدث مستقبلي لكن استعمل معه الفعل الذي دخلت عليه لو للدلالة على حكاية الحال. ولماذا أقحمتم مسألة تنزيله منزلة الماضي؟ قلنا لسببين، طبعا الجواب قد يكون واضحا. السبب الأول أن لو للشرط في الماضي، فهي لا تدخل إلا على فعلا زمانه الماضي ولو تنزيلا. فالدليل على التنزيل ما هو؟ وقوع الفعل مدخولا للو، فلذلك أقحمنا. الأمر الثاني أنهم قالوا الآن على ما قالوا العهد على الناقل، قالوا إننا باستقراء كلام العرب لم نجد العرب يستحضرون المستقبل بلفظ الحال، وإنما وجدناهم يستحضرون الماضي بلفظ الحال. فاستحضار المستقبل وإن كان ممكنا كاستحضار الماضي، إلا أنه لم يثبت في كلام العرب. فلذلك حتى نحكي هذه الحالة المستقبلية ماذا علينا أن نفعل؟ حتى نستحضر المستقبل هنا ماذا علينا أن نفعل؟ أن ننزل هذا المستقبل منزلة الماضي، فبذلك نكون قد جرينا في الكلام على وفق كلام العرب. الآن العهد على الناقل. ثم بعد ذلك يستشهد المصنف، يأتي بنظير لاستحضار الصورة ولو من خارج باب لو، نتعرض له عند تطبيق العبارة. يقول أو لاستحضار الصورة عطفا على قوله لتنزيله. عبارة الخطيب ما هي؟ لتنزيله، ودخولها على المضارع في نحو قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف في إخباره. هنا ماذا يقول؟ أو لاستحضار الصورة. لاستحضار الصورة بما أنها نكتة مستقلة فليست معطوفة على صدوره، لو كانت معطوفة على صدوره كان راجع إلى النكتة السابقة، كان للنكتة السابقة حينئذ سببان. السبب الأول ما هو؟ صدور الكلام عمن لا خلاف في إخباره، والسبب الثاني استحضار الصورة، وإن كان بعضهم احتمل ذلك. وبحسب البيان الذي ذكرناه، وطالما هناك تنزيل للمستقبل منزلة الماضي، فلا مانع من أن يكون العطف عطفا على حضوره أيضا. خب، يعني أن العدول إلى المضارع في نحو قوله تعالى ولو ترى، إما لما ذكر وهو صدوره عمن لا خلاف في إخباره، وإما لاستحضار صورة رؤية الكافرين موقوفين على النار، لأن المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي تجري أحداثه الآن ومن شأنه أن يشاهد. ليش من شأنه؟ لأنه ليس كل حدث نشاهده فعلا، واضح. كأنه يستحضر أو يستحضر أو يستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة ليشاهدها السامعون، ولا يفعل ذلك إلا في أمر يهتم بمشاهدته لغرابته أو فظاعته أو نحو ذلك، أهميته إلى آخره. كما قال الله تعالى، نظير الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. طبعا هذه فتثير سحابا في القرآن وقعت مرتين، الله الذي يرسل السحاب فتثير سحابا لا شاهد لنا فيه، الذي يرسل لا شاهد لنا فيه، الشاهد أين؟ الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. تعبير بتثير بعد أن كان قد عبر بالماضي بأرسل، مع أن مقتضى ظهور السياق حينئذ أن يقال أرسل فأثار. نعم. إذن فتثير سحابا بلفظ المضارع بعد قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح. لماذا؟ استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. أي صورة بديعة؟ يعني إثارة صورة السحاب عندكم؟ إثارة السحاب أو صورة إثارة السحاب، هنا يوجد إثارة صورة السحاب، يعني صورة السحاب مسخرا بين السماء والأرض، لأن الرياح تحمله، فالسحاب أين يكون؟ مسخرا بين السماء والأرض على الكيفيات المخصوصة، من كونه مثلا رقيقا أو غليظا، من كونه بطيئا أو سريعا، أيضا الانقلابات المتفاوتة، أيضا من كونه مائل إلى مثلا السواد أو البياض أو الحمرة وهكذا. هذه كلها هذه صورة عجيبة غريبة، فتقريبها واستحضارها يجب مزيدا من الاهتمام به ودلالة على القدرة الباهرة. هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث إفراد المسند. إذن إفراد المسند كان البحث فيه طويلا، الآن وصل الكلام إلى بحث تنكير المسند. الآن ما في شيء في مطلب التنكير، لذلك نقرأ. يقول وأما تنكيره كيف؟
أصل البحث روح يعني من كثرة
الاستطرادات. إيه هو هكذا، يعني الآن دخل في تعليق بالشرط ثم في تفاصيل الشرط ثم في الخلافات، وكان الكلام كله أين؟ في إفراد المسند، يعني الإتيان بالمفرد غير جملة. وأما تنكيره أي تنكير المسند فلإرادة عدم الحصر والعهد الدال عليهما التعريف. الآن إذا قلت زيد القائم استفاد منها أنه لم يقم أحد إلا زيد، فاستفدنا الحصر ببركة التعريف، واستفدنا المعهودية، زيد القائم يعني أن السامع يعرف أن هناك شخصا قائما لكن لم يعرف صاحبه. فإذا لم ترد أو إذا أردت عدم الحصر وعدم المعهودية فتلجأ إلى ضد التعريف الذي هو التنكير، فتقول زيد كاتبا، كاتب ليس فيها دلالة على المعهودية، أو فيها دلالة على عدم المعهودية وفيها دلالة على عدم الحصر، وعمر شاعر، أو للتسخين نحو هدى للمتقين، بناء على أن هدى خبر. الآن خبر لماذا؟ إما أن تكون خبر لذلك الكتاب، ذلك الكتاب هدى للمتقين، تكون لا ريب فيه جملة حالية، أو أن نقول لا، خبر هدى للمتقين، هدى للمتقين خبر لمبتدأ محذوف، ذلك الكتاب لا ريب فيه هو هدى للمتقين، فخبر لمبتدأ محذوف. أما لو كانت حالا تكون للتفخيم أيضا، لكن ليس لنا شاهد فيه. ما معنى أنها للتفخيم؟ ما قال هو الهدى للمتقين، قال هو هدى لتفخيم الهداية، يعني كل نوع من أنواع الهداية تتصور القرآن الكريم يحملها لتفخيم الهداية وتعظيمه. أو للتحقير نحو ما زيد شيئا، نوقش في هذا المثال بأن التحقير هنا ليس مستفادا من التنكير، بل إنما هو مستفاد من نفي الشيئية. أنت إذا نفيت عن شخص بأنه ليس شيئا، يعني هو منزل منزلة المعدومات، لكن هذا الاعتراض على ما في ذهني أورده ابن يعقوب المغربي ومثل له بمثال آخر، لكن هذا الاعتراض يمكن المناقشة فيه. نقول مثلا ما زيد، الآن لو قلت ما زيد الشيئة، هل تستفيد نفس التحقيق الذي تستفيده من ما زيد شيئا؟ لا،
زيد العالم،
ما زيد الشيئة، نفرض هكذا ما زيد، هل تستفيد منها نفس التحقيق؟ إذن هذا يدل على أن التنكير له مدخلية في هذا التحقيق، كيفما كان ليس من دأب الرجال كما يقال النقاش في المثال. طب الآن الذي هو مطلب مهم في هذا البحث، هذا أفكر فيه، أنه لماذا قال فلإرادة عدم الحصر والعهد، ما قال فلعدم إرادة الحصر والعهد؟ مرة تقول أنا أريد عدم الحصر، أريد عدم العهد، ومرة تقول أنا لا أريد الحصر ولا أريد العهد، أيهما مراد المصنف ولماذا؟ هذا التزكية. طبعا جواب مذكور في الحواشي لكن يحتاج إلى توضيح. والحمد لله رب العالمين.